بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، وهذا اللقاء الخاص نقدمه لحضراتكم من هنا من شاشة قناة الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، وقفة مع الأحداث، نتكلم في قضايا عديدة وفي أمور تحتاج إلى أن نتكلم فيها بكل استفاضة وبكل تحليل، ولكن في البداية نريد أن نتكلم عن الشباب، نتكلم عن الشيوخ، نتكلم عن الفتنة المثارة الآن أمام مبنى وزارة الداخلية. وفي هذه اللحظات هناك أيضا قضية أخرى تثار ومثارة أمام وزارة مبنى وزارة المالية، يعني حيث يحتاج الكثير هناك من شباب الثورة أو ممن على وجه التحديد من مصابين الثورة. الكل بيذهب إلى هناك ويقول أنا أريد الدعم المالي اللي بتقدمه الحكومة لنا، ويكتشف من هم في وزارة المالية بأنهم ليسوا متواجدين في كشوف المستحقين لصرف هذه المعونات التي تقدمها الحكومة. أشياء أخرى أيضا مشاهدينا الكرام، نتكلم عن الإخوان، جماعة الإخوان المسلمين، وما يثار الآن جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، الزراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وما يثار ويقال بأنهم غير متواجدين أمام وزارة الداخلية من أجل الدفاع عن هذا الصرح الكبير، من عن الدفاع عن المؤسسة الكبيرة، المؤسسة الأمنية الكبيرة، وهم دافعوا قبل ذلك عن مجلس الشعب، فكيف لا يظهرون في الصورة وفي الكادر أمام وزارة الداخلية. أمور عديدة نتحدث فيها إن شاء الله. وأيضا جانب الإسكان، لأننا معنا رئيس لجنة الإسكان، نتكلم في أمور عديدة إن شاء الله. في البداية مشاهدينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ضيفنا ولأول مرة على شاشة قناة الرحمة، فضيلة الأستاذ الدكتور يسري محمد هاني، الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بحضرتك. أحياكم الله سيدي.
نسعد بحضرتك دائما.
بارك الله فيكم. أهلا وسهلا.
أيضا مشاهدينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ولأول مرة أيضا على شاشة قناة الرحمة المهندس إبراهيم أبو عوف، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب. أهلا وسهلا.
أهلا
بحضرتك.
شكرا.
ربنا يكرمك.
الله يبارك فيك.
ربنا يوفقك أولا.
اللهم آمين.
دكتور يسري، أنا حبدأ مع حضرتك يعني أنا أتكلم مع دكتور يسري في البداية، بخلاف أنه عضو مجلس الشعب ورجل ما شاء الله، أتكلم مع الدكتور يسري الخطيب المفوه، وأتكلم معه الداعية الأزهري، صورة جميلة لعلماء الأزهر الشريف. فأنا أبدأ مع مسألة الشباب والشيوخ، ونقول إن كان شيوخنا وآباؤنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمل.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وشكر الله لقناة الرحمة هذه الفرصة الطيبة. بالطبع في كل الأدبيات التي تحدثت عن الشباب بان أن الشباب هم ركيزة الأمة.
نعم.
وأنهم عماد الدعوة. لذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على جمع الشباب وتقوية عزيمتهم وتثقيف فكرهم وشحذ همامهم، وبالفعل نجح صلوات الله وسلامه عليه في هذه المهمة كل النجاح، فأنشأ وربى صفا من الشباب قال عنه نصرني الشباب.
نعم.
وبالفعل نجد الشباب حول النبي صلى الله عليه وسلم
عليه
نموذجا للعطاء، ونجده صلى الله عليه وآله وسلم يعلي فيهم الهمة ويستقطب المواهب ويفعلها لصالح الأمة. فنراه صلى الله عليه وسلم يلتقط موهبة شابة مثل زيد بن ثابت.
نعم.
فيفعل هذه الموهبة زيد بن ثابت كتلة من المواهب، لكن أعلى موهبة فيه موهبة الرياضيات، علم الرياضيات والفرائض، أفرضهم زيد. فيجعله النبي صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الموهبة الفاعلة المنتجة، ويحتاج صلوات الله وسلامه عليه إلى رجل يتخصص في اللغات فلا يجد سوى هذه الموهبة العالية فيستقطب زيد بن ثابت فأقول يا زيد تأتيني كتب بالسريانية اللي هي اللغة الرسمية في ذلك العهد فتعلمها لتجيب عن رسول الله. فأصبح تعلم اللغة الأجنبية في حق زيد فرض عين.
الله الله،
انتقل من فرض الكفاية إلى فرض العين. قال شباب التربية، شوف الشباب، شوف تفجير الطاقات، شوف تفعيل المواهب. يقول فلما قال لي رسول الله ذلك
صلى الله عليه وسلم
تعلمت اللغة السريانية، شوف بقى، قراءة وكتابة وترجمة منها وإليها في 17 يوما.
الله الله،
17 يوم؟
نعم.
يسبق كل معامل تعليم اللغات الحديثة. يعني أنا لما رحت أمريكا سألت أسرع برنامج لتعلم الإنجليزية، فقالوا البرنامج المخصص للدبلوماسيين يعلم الإنجليزية في 30 يوما بواقع 6 ساعات يوميا، بس يتكلف 20,000 دولار تقريبا.
نعم.
فقلت رضي الله عنك يا سيدنا زيد، تعلمت لغة سبقت بها أكبر معمل للدبلوماسيين، هم بيتعلموا في 30 يوم ب20,000 دولار، أنت تعلمت في 17 يوم من غير ولا
رضي الله عنه.
فأصبح هو أستاذ اللغات والمترجم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والسلام.
ثم نجد النبي صلى الله عليه وسلم يستقطب موهبة أخرى من الشباب يفعلها، فيعين لقيادة الجيش، يعين زيدة لقيادة الجيش.
نعم.
وجيش يسير فيه أبو بكر يودعه، وعمر بن الخطاب جندي من جنوده. فأسامة بن زيد استكثر وهو ابن 19 عاما إن الخليفة يودع وجندي من الجنود عمر بن الخطاب.
نعم.
فيقول يا خليفة رسول الله أنزل وتركب، فيقول أبو بكر والله لا تنزل، والله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. أسامة بن زيد في 19 سنة يصبح قائدا لجيش من الجيوش الفاتحة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك مواهب الشباب في الفداء يفجر النبي الطاقة فيها، فيستخدم سيدنا علي رضي الله عنه في ليلة الهجرة لينام مكانه ويضلل أعين المشركين عنه وليرد الأمانات بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى أهلها الذين جعلوا بيت النبي مستودعا لأماناتهم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلي مواهب الفتية الذين هم على أول درجة الشباب. ففي غزوة بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الأطفال إلى المدينة حتى لا يشاركوا في المعركة، فرأى ذلك معاذ ومعوذ ابن عفراء فأراد ألا يعود، فقال يا رسول الله نحن نجيد المصارعة. فبين عملي فوجدهما فعلا يتقنان المصارعة، فأكبر النبي هذه القيمة.
نعم.
ولم يردهما إلى المدينة وأبقاهما. يقول عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه فلما احتدم القتال في بدر وجدت غلاما منهما يهز يميني ويقول عماه أين أبو جهل. شفت الشباب القادم؟
نعم.
ده عينه على الراس الكبيرة، أين أبو جهل؟ لماذا؟ قال لقد سمعت أنه سب رسول الله
صلى الله عليه
وسلم، والله لئن قابل سوادي سوادة لن نفترق حتى يكون أحدنا أعجل إلى الموت من صاحبه. أخوه برضو بعده قال هذه الإيه؟
نعم.
المقالة. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مواهب الشباب، وظل الشباب مع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ومع علي رضي الله عنهم أجمعين، ثم سار الشباب على هذه الوتيرة في التربية وحسن الإعداد.
نعم.
فكانوا فعلا عماد الأمة، وما زال الشباب عماد الأمة. في 25 يناير في الثورة المباركة كان عمادها إيه؟
الشباب
الذي التحم مع حكمة
الشيوخ.
فأصبح طرف الأمة يتقابلان، شباب ذو همة ونشاط وقوة وإقدام، وشيوخ فيهم العقل وفيهم الحكمة وفيهم حسن التخطيط. ولا يمكن أن تنجح الأمة إلا باجتماع العنصرية. الصغير أو الشاب القوي الفتي نحن نحتاج إلى قوته.
نعم.
لكن قوته وحدها من غير حكمة ومن غير روية ستكون خطرا مدمرا، لأنه ربما انحرف بسبب القوة التي ليس معها حكمة إلى غير الطريق المطلوب. ولذلك لابد للشباب أن يوقر الكبير وأن يوقر الحكيم وأن يعمل برأي ذي الرأي، يبقى يضم قوته وهمته ونشاطه وشجاعته وقوة بأسه يضمها إلى حكمة الكبار العقلاء، فيستشير ويسمع وينتصح ويأخذ بخلاصة التجارب الموجودة مع أهل الخبرة مع شيوخ الأمة.
جميل، كلام رائع وبداية يعني موفقة دكتور يسري ما شاء الله، وهذا ليس غريب على حضرتك. باشمهندس إبراهيم، يعني دكتور يسري بيتكلم عن الشباب وشباب الصحابة رضوان الله عليهم كيف تربوا في مدرسة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أربط هذا بالواقع الآن. هو يعني تكلم عن شباب 25 يناير وتكلم عن الشباب الآن، لابد أن تكون هناك حكمة ويكون هناك إلى آخره، يكون هناك كبير. طيب تعليق حضرتك على ما يحدث الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
والسلام.
في البداية بنشكر الأستاذ ملهم ونرشه لقناة الرحمة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحلقات وهذه الكلمات وهذه اللقاءات في ميزان حسناتكم
يا رب،
وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى الإخلاص والتجرد وأن نكون عاملا خالص لوجهه وأن ننكسر على بابه.
آمين.
في البداية حقيقة ثورة 25 يناير جمعت أنماط من الشباب كثيرة ومختلفة، وبعد أن راهن أعداء هذه الأمة وأعداء هذا الشعب بالذات على أنهم بيجهزوا جيل من الشباب يهدم نفسه بنفسه، جيل بيتربى تربية مهمل إهمال تام في كل الجوانب، التعليم هابط، الإعلام مش زي قناة الرحمة، في أماكن أخرى الإعلام بيهدم، التشجيع للرذيلة، محاربة للفضيلة، تخويف الناس من أي من الملتزمين، من الشيوخ، من علماء الأمة، من حكماء الأمة، هذا التخويف وهذا الترهيب عشان يبقى فيه جيل لا تعلم ولا لقى رعاية من 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 النظام اللي كان موجود، وبالتالي هيبقى عنده ولاء لمين؟ ما هو لا بتعلم صح ولا عارف يتجوز ولا عارف يسكن ولا لاقي أي حاجة، والهدم موجود. وبالتالي يبقى ده جيل بعد فترة يهدم نفسه بنفسه ويهدم هذه الأمة. ولكن خاب ظنهم هؤلاء الشباب، كان منهم أعداد كبيرة جدا، مشاريع شهادة وما زالوا مشاريع شهادة.
أي.
وبعد نجاح الثورة وبعد كلما اقتربت الأمور
من الاستقرار،
بنجد من يدس في وسط هذا الشباب الهدامين المرجفين المنبطحين أعداء هذه الأمة اللي تربهم على إيد النظام اللي كان موجود للهدم مش للبناء، لإزاحة قيادة مصر العالم العربي والإسلامي ووسطها الإفريقي. وكثرت الائتلافات الشبابية وكثرت الروابط الشبابية بشكل لم نعهده من قبل، وما زلنا نقول إن هؤلاء محتاجين من يرعاهم ومن يهتم بهم ومن يعمق فكرهم ومن يفعل دورهم، وفي نفس الوقت من يقنن أوضاعهم ونحميهم من الانحراف، نحميهم من لا تخوين ولا تهميش ولا تشويه ولا إقصاء على الإطلاق، لأنه إذا اندس في وسطهم وإذا وظف من لم يشارك في الثورة على الإطلاق ومن لم يكن من هؤلاء الشباب في وسط هؤلاء أكيد هيشوههم. واللي احنا شايفينه الآن صورة من هذه، الشباب الموجودين حوالي المنشآت الحكومية بعد ما الأمور قربت تستقر، واحد من ثلاثة، إما أنه من الثوار الحقيقيين، أو أنه من أصحاب يعني الحاجات أو المطالب الفئوية كما يقولون، ظلم ومحتاج بعض من يأخذ بيده ويعيد إليه حقه، أو أنه من أولئك الذين استؤجروا لإجهاض هذه الثورة. المفروض والمطلوب الآن أن هذه الأصناف الثلاثة يعني تجد من يتمكن من أنه يعني يفصل بين هذه الأصناف الثلاثة.
جميل.
الثوار الحقيقيين نحميهم ونرفع شأنهم ونفعل دورهم ونهتم بهم عشان الثورة تستكمل أهدافها.
تمام.
الصنفين التانيين، الصنف اللي محتاج عون مننا علشان يعود لوظيفته أو يجد وظيفة أو يجد بعض الحقوق، يعني الحقوق اللي بيطالب بها وهي حق. الناس ظلموا مستعجلين شويتين معذورين، لكن الأصناف الصنف الثالث الهدام اللي يعني لا يعني إطلاقا إن المصالح تتعطل أو إن المنشآت تحترق أو إن الشرطة يعتدى عليها، هذا الصنف ينبغي إن احنا نتعامل معاه، مش هقول بالعنف ولكن نتعامل معاه بالحكمة أيضا علشان نحميه من نفسه ونحميه ونحمي البلد منه ومن من هم يدعموه ومن هم يوظفوه لهدم هذا الوطن وهذا الشعب العظيم اللي مكانته كبيرة جدا جدا جدا، واللي المفروض يعود لقيادة أمته العربية والإسلامية. الصورة العظيمة اللي الناس كلها في بقاع الأرض كلها، شعوب الأرض أدت تحية للمصريين في الخارج، هذه الصورة بتشوه الآن.
صحيح.
نريد أن تظل هذه الصورة وأن نحافظ عليها، وده حقنا وده حق شعبنا وده مكانة مصر اللي طول عمرها نشرت الإسلام في ربوع الأرض، سبقت الدنيا كلها في جميع المجالات من آلاف السنين.
جميل. الدكتور يسري الباشمهندس إبراهيم في كلامه بيركز على مسألة الإعلام وعلى تشويه الصورة الآن على شاشات الفضائيات وفي كل مكان، بعدما كانت الصورة طيبة بعدما كانت الصورة حسنة، فده بيدفعني أننا نركز على مسألة الإعلام، أهمية الكلمة. لأن الكلمة شأنها عظيم.
نعم.
وخطرها جسيم.
نعم. طبعا الأدبيات الإسلامية بيّنت أن الكلمة لها أثر فعال جدا في حياة الناس، فإما أن تكون أداة للبناء والتعمير وزرع الفضيلة وتنميتها في الأمة،
طيب.
وإما أن تكون أداة تخريب يعني شنيعة ومدمرة. لهذا في أدبياتنا الإسلامية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي وتربية النبي لأصحابه نجد التركيز على أن الكلمة أمانة، يعني إذا كان ضبط الكلام والصدق فيه وتركيزه عند غيرنا حضارة فهو عندنا دين،
يا سلام،
نتابع عليه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يكثر الكلام في رواية، فقال صلى الله عليه وسلم: أما جعل الله دون لسانك من حجاب؟ يعني ما فيش حجب على لسانك. قال: شفتي وأسناني. قال: إن الله يكره الانبعاق في الكلام، يعني كثرة الكلام في 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 فيما يضر وفيما يهدم. ومن ثم كان تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من أثر الكلمة: إن الرجل لا يتكلم الكلمة من سخط الله لا يلقي بها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة. ليه؟ لأن الكلمة قد تفعل ما لا يفعله السيف. الكلمة قد تدمر أسرة، قد تدمر مدرسة، قد تدمر مصنع، قد تدمر دولة. لذلك لما يقول القرآن: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عاوز يقول للمسلم احذر. الكلام اللي بتطلعه من فمك محسوب باللفظة وبالحرف ومحطوط في ميزان وفيه شهود بتوثقه، وهيجي يوم القيامة موضوع أمامك بحذافيره. فلذلك اجعل على لسانك حكما من عقلك.
نعم.
ولذلك قالوا: العاقل اللبيب عقله قبل لسانه، والشقي المخذول لسانه يسبق عقله، وده فرق كبير جدا. لسان العاقل قبل أن يخرج الكلمة يحكم فيها العقل، هل هذه الكلمة هادية بانية ولا هذه الكلمة مدمرة موجعة، وبالتالي يحسن وضع الكلام في أماكنه، يحسن توجيه الكلمة لتؤتي الأثر الطيب. سيدنا عمر رضوان الله عليه لما دخل على المرأة، شوف الأدبيات الجميلة،
نعم،
امرأة في على أطراف المدينة يشاهد عمر رضوان الله عليه وهو يسير مع علمه ليلا خيمة تكتك طلعها الريح وأمامها نار متوقدة، فقال بنا نسأل عن أصحاب هذه الخيمة. فلما اقترب وجد امرأة تكاد الريح تقتلع خيمتها وصبيتها يبكون وقدر تغلي على النار. شوف أدبيات الكلمة بقى، لما اقترب قال السلام عليكم يا أهل الضوء، وكره أن يقول السلام عليكم يا أهل النار. شوف الفرق في الكلام، السلام عليكم يا أهل النار مزعجة، إنما شوف الجمال والحلاوة والطلاوة للإسلام علمها لسيدنا عمر، تقول السلام عليكم يا إيه يا أهل الضوء، أأدنوا؟ فتقول المرأة أدنوا بخير وإلا ففارق.
نعم،
يبقى إذن الكلمة اللي بيحكمها عقل بتعمر أمة وتبني بيوت وتدور مصانع وتدور معامل وتخرج أبحاث وتقدم حضارة عالية قدام الدنيا كلها. الكلمة اللي العقل فيها في الخلف واخد خطوة لورا واللسان هو المستطيل اللي بيشتغل، صاحبها ما بيدبرش أمره، ولذلك لا يدبر أمره، لذلك تخرج الكلمة مدمرة أعتى من القذيفة، فتعمل في تصنع فتنة لا نظير لها. لهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي بها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة. بالتالي كان دي بقى الأمانة الملقاة على قلب من يكتب وعلى لسان من يتكلم وعلى رشة من يرسم وعلى 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 وعلى، كل هذه أمانة ملقاة في الأعناق يسأل عنها كل هؤلاء جميعا.
نعم،
لذلك يكون الإعلام الهادف، احنا بنقول في عندنا في علم النظم الإسلامية لما بنتكلم عن نظام الإعلام نقول الإعلام الهادف يعطي الرشد الثقافي، يوصل الأمة إلى إيه؟ الرشد الثقافي. الإعلام غير الهادف، بلاش نقول لفظة تانية، هيعطي الأمة إيه؟ ضد الرشد الثقافي إيه؟ الضلال، الدمار، سفك الدماء، حرق المنشآت، الكلام اللي مالوش وزن. وبالتالي بقى أثر الكلمة في أمتنا أثر مهم، لذا وصى القرآن بضبط الكلام وقال وقولوا للناس حسنا، ولم يقل قولوا للمسلمين.
نعم،
قال إيه؟
للناس، كل الناس،
قولوا للناس حسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل للكلمة الطيبة أثرا طيبا وأجرا عظيما لصاحبها، وكما نقرأ في الآيات في الصلوات دائما ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
طيب باشمهندس، يعني أنتقل مع حضرتك لحضرتك الآن رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب. والإسكان يعني مشكلة كبيرة في مصر وهناك قضايا عديدة في مسألة الإسكان، عايزين بس نعرف في البداية رؤية حضرتك كرئيس للجنة الإسكان الآن، إيه الرؤية دي؟
احنا جهزنا خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الأول اللي هو للسنة الأولانية دي. محاور اللجنة اللي عندنا أو عملية الإسكان أو هذه الصناعة العظيمة عناصرها إيه؟ الأرض، التخطيط، التصميم، مواد البنى، شركات المقاولات ما لها وما عليها، العمالة الفنية المدربة، المية والصرف الصحي، وما الصرف السلبي وأثره على التلوث اللي موجود وانتشار الأمراض اللي بعتبرها أو بنعتبرها كلنا إنها بفعل فاعل، التهاب الكبد والفشل الكلوي والسرطانات، الخروج من الوادي الضيق ما زلنا نعيش على 5% من أرض مصر، وعندنا 95% من أرض مصر أرض بكر صالحة لأن احنا نتوسع فيها، وفيها من خيرات الله الكثير. الخالق العظيم المدبر لهذا الكون لما يخلق هنا 80 مليون خلق لهم رزقهم، ولو بقوا 200 مليون خلق لهم رزقهم، ولكن 200 مليون يعملون ما بقوش 200 مليون من التنابلة. هذه الأرض الشاسعة العظيمة الكبيرة، وإحنا ربما علماءنا في الفترة الأخيرة دكتور خالد عودة واتكلم على بحر مال الأعظم وقال فيه ما يقارب 4 مليون فدان تحتها المية بتاعتها وأرض صالحة للزراعة. هذه المحاور هي محاور خطة عمل لجنة الإسكان كلها. فلو مسكنا أول حاجة الأرض كيف كانت، كيف يتم التصرف فيها للحيتان اللي احنا يعني لا داعي لذكر أسماء الآن، موضوعات الإعلام غطاها واتكلم فيها كثيرا. المواد البناء استخراجا وتصنيعا واستيرادا وتصديرا، هذه المواد اللي بعضها زي الأسمنت والحديد الاحتكار كان فيه بلا حدود. تقدمنا باستجواب في الدورة البرلمانية السابقة 2005-2010 عن الأسمنت لم يناقش أبدا ظلت السنوات كلها، وكان كلفة الأسمنت في سنة 2006 كانت حوالي أقل من 100 جنيه، 98 جنيه.
أي
اليوم يصل إلى يعني
الطين
الأسمنت.
نعم.
وما زال كلفته أيضا 130-140 جنيه. إيه اللي يخليه بهذا الثمن؟ دول أوروبا كلها منعت الصناعات الملوثة للبيئة من تصنع عندهم، فبتصنع في الدول اللي زي حالتنا كده اللي بسموها نامية أو متخلفة. يبقى التلوث إحنا نجني ثماره والمنتج هم ياخدوه، ومعظم شركات الأسمنت بيعت لشركات أجنبية بيتحكموا فيها ويلزمونا بشراء الأسمنت بسعر العالمي، في حين الأرض أرضنا والخامات بتاعتنا والعمالة من عندنا وكل شيء بتاعنا، والتلوث جاي لنا والخير يطلع برا. مواد البناء موضوع كبير.
تمام.
التصميمات أيضا، القطاعات الكبيرة القطاعات المبالغ فيها لازم يبقى عندنا دواليب من وكفاءات، وعندنا الكفاءات من العلماء والمهندسين والخبراء اللي يقدروا يصمموا لنا التصميمات اللي ما فيش فيها قطاعات مبالغ فيها. استحداث مواد بناء من مواد البيئة تغنينا عن استيراد أو الحاجة إلى استيراد بعض مواد البناء. لما ننتقل للعمالة، العمالة الفنية المدربة بتتناقص. طالبنا في 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 تعديل قانون التأمينات المعاشات إنه يبقى المهن الشاقة ما نستناش لغاية ما يبقى سنه 60، لأنه بعد سن 50 ما بيقدرش ينتج ولا يشتغل، إن يبقى له معاش هذا العامل المسكين. وإزاي يبقى عندنا مدارس تخرج عمالة فنية بدل ما بعض الشركات المصرية بدأت تجيب عمالة من الخارج.
تمام.
هذا جزء من العناصر الكثيرة. الاهتمام بالشباب، وإن يبقى عندي مش المجتمعات العمرانية بالشكل اللي كان موجود، لا يبقى عندنا يعني في مشروع طرحناه في خلال جولاتنا الانتخابية في حزب الحرية والعدالة اللي هو توأمة القرى. يبقى ما يبقى عندي قرى مركز ما أعمل نفس القرى بنفس المسميات في مساحة في 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 في, في الأماكن النائية في سينا أو في الواحات أو غيره، وأعمل وسيلة نقل بين القرى الجديدة والقرى القديمة بنفس الأسماء. الناس لو وجدت إن اللي بيخرج من القرية دي هم أبناء القرية دي، جزء من أبناء القرية، هخف الكثافة السكانية.
جميل.
اللي موجودة في القرية الأم، وفي نفس الوقت هوجد مجالات عمل واستصلاح أراضي وقرى صناعية وخلافه في الأماكن الجديدة. يبقى بهذا الشكل أنا بأتخفف، ما احتاجش شبكات مية في القرى القديمة والمدن القديمة اللي الشوارع بقت لا تستوعب التمديدات المية والصرف الصحي والكهرباء والغاز وخلافه.
يعني إذن هناك حلول حلول لجنة الإسكان بتقدمها
إن شاء الله. إن شاء الله بنأمل إن شاء الله رب العالمين
يا رب
بالتعاون مع كل أعضاء اللجنة في يعني برلمان الثورة
إن شاء الله
إن يبقى فيه خطط قابلة للتنفيذ وهننفذها إن شاء الله.
طب برلمان الثورة لابد أن يكون هناك تشارك وتواصل وتحاب وتآلف بين كل الفئات وبين كل النواب، ولكن بيتردد بأن هناك يعني عدم تناسق وعدم تواصل وعدم ائتلاف وعدم تشارك ومشاركة بين الإخوان والسلفيين.
هذا الحقيقة كلام غير صحيح.
احنا طب بتيجي ناخد اتصال ونفتح لأن اتصالات كثيرة.
طيب
وناخد اتصال ونعود لحضرتك. أستاذ عبد الله أهلا وسهلا.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء على ضيوفك الكرام أستاذ بلال.
أهلا وسهلا ضيوفنا منورين.
محتاجين كنت أتوسط بالشباب شوية، الشباب المصري اللي تهمش في فترة الثلاثين سنة اللي عدت دي.
تمام.
وإحنا والله بنطالب النواب مجلس الشعب إن هم يعملوا مبادرة لميدان التحرير للإصلاح والتجديد عشان نعرف الناس اللي جلسة قدام وزارة الداخلية دي واللي عايزة تستحم وزارة الداخلية، وهل هم هيساعدوا في إصلاح البلد وفي تظبيط الميدان وعشان نقطع لهم الطريق إذا جاءوا عشان يصلحوا معانا الميدان ويصلحوا معانا البلد ويصلحوا الشوارع فدولي طبعا.
طيب انقطع الاتصال. نعود يعني دكتور يسر ليه مسألة الإخوان والسلفيين.
وأنا أقول بفضل الله تبارك وتعالى الخط واحد، وأنا دوما حتى في الجولات الانتخابية زي ما قال سعادة المهندس إبراهيم إن في رأيي إن تعدد القنوات العاملة للإسلام علامة صحة وليست علامة مرض. فكلما كثرت القنوات كثرت الاجتهادات وكثرت الابتكارات. شريطة إن كل قناة تسير في طريقها فلا تعطل الأخرى ولا تضع أمامها عراقيل، وكلنا في النهاية هنصب إن شاء الله في نهر الإسلام. وكان في كل جولة انتخابية الحقيقة يجي لنا سؤال لا يتغير في قرية في كفر في مدينة في حي، ما علاقة الإخوان بالسلفيين؟ فكنت أجيب وإخواني يجيبون بإجابة سهلة وبسيطة جدا، قل انظر للعين فيها سواد وفيها بياض.
تمام.
فالسلفية سواد العين والإخوان بياض العين والعين لا ترى إلا بهما معا.
يا سلام. تاني يا دكتور تاني. تاني لأن كلام جميل.
يعني العين
لسه كتير عند الدكتور يسر محتاجين نسمعه.
ربنا يبارك فيك.
اتفضل.
تبقى السلفية بروحها وعمقها سواد العين. والإخوان بعملهم وحركتهم وبصيرتهم بياض العين، والعين لا ترى إلا بالاثنين معا. لو فقدت سوادها عميت ولو فقدت بياضها عميت، فلا بد من الاثنين البياض والسواد عشان العين إيه ترى. ولذلك احنا الحمد لله داخل المجلس فيه تناسق، ما فيش تنافر، في تنسيق الحمد لله بين الأفكار بين الطرح، والشعب الحمد لله شاف على الصفحات الفضائية بتاعت الشعب، شاف ازاي العرض واحد الفكر واحد الكلام الحمد لله ينسج على منوال هذا الدين، وده طبعا الحمد لله يعني شيء يفرح القلب. وكلنا الحمد لله يعني داخل المجلس نحرص على ان هذا يدوم بفضل الله تبارك وتعالى.
يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله. طب باشمهندس يعني في كلام بيتردد وبيتقال وبنلاحظه على شاشات الفضائيات ان للاسف مش هنقول كتير ولكن هنقول البعض، بعض من النواب دايما بيبقى حريص على الشو الاعلامي، بيبقى عاوز يظهر دايما في الكادر، بيبقى عاوز دايما يبقى عينه رافعها لفوق علشان يشوف شاشه المجلس علشان يبقى باين فيها، طالما انا ظاهر في الشاشه دي يبقى انا ظاهر على شاشات التلفزيون. تفسرها بايه؟
وشوف حضرتك انا بس عايز اضافه قبل ما
تمام
جزئيه. احنا كنا في البرلمان 2005-2010 88 نائب.
تمام.
لم يكن لنا نائب واحد امين سري لجنه. شوف حضرتك لجنه الاسكان اللي احنا فيها، رئيس اللجنه حريه وعداله، وكيل اللجنه دكتور مجدي قرقر ده حزب عمل.
ايوه.
الوكيل الثاني
محمد رجب عوف.
محمد رجب عوف. امين السر محمد حسن عيسى حزب النور.
اي
وكيل المجلس حزب النور وحزب الوفد. اطلاقا اطلاقا الكلام اللي بيقاله اللي كان البعض منتظره وكان يتمناه.
اي
بعض اللي لا يتمنوا لهذا البلد الاستقرار ولا لهذا البرلمان انه هو برلمان الثوره.
بس مساله اللجان عفوا باشمهندس ما هو اتقال ان جماعه الاخوان او حزب الحريه. خلينا نقول حزب الحريه عشان يبقى كلامنا دقيق. حزب الحريه والعداله يعني خرقت الاتفاقات اللي كانت موجوده مع الاحزاب. انتوا قلتوا هتاخدوا نسبه معينه من اللجان، ولكن راينا ان حزب الحريه والعداله مكتسح كل اللجان او معظم اللجان.
لا لا لا، هذا كلام غير صحيح. اللي لنا في اللجان هو نسبتنا في البرلمان.
تمام.
واللي يراجع الارقام ويشوفها والاعداد هيجد هذا بالضبط. لان فيه مستقلين فرضا كانوا معانا في التحالف الديمقراطي من اجل مصر. لكنهم مستقلين او احزاب مش حريه وعداله. واخذوا لجان ما تحسبش علينا، لانه وحتى هو مكانه وقعدته وتصويته ماهوش حريه وعداله.
تمام.
فده كلام للاسف. يعني الاسطوانات اللي احنا يعني قعدنا سنوات طويله متهمين، ما زال هؤلاء الغاويين انهم يتهمونا مصرين على ان نظل ندافع عن انفسنا. احنا مفيش عرسنا بطحه ومفيش عرسنا ريشه برضه. يعني احنا ولنا وعلينا، انما لو بقت الامور في نصابها هنقول لو تنصحني وانا عندي خلل ما هابادر باصلاحه وتصويبه، لان احنا لا الكرسي مغنم ولا قيادة هذه الأمة أو هذا الوطن في هذه الظرف العصيب جدا مسألة يعني لا يسعد بها ولا يفرح بها إلا كل فدائي منكسر على باب ربنا عايز الأجر من ربنا سبحانه وتعالى. مسألة صعبة جدا في أحلك ظرف، والحمد لله السنوات الطويلة اللي مضت شاهد الجميع لنا بنظافة اليد والصدق والتجرد. هكذا كنا وهكذا كان أساتذتنا واللي علمونا. وإحنا كحزب حرية وعدالة لما بيطلق عليه الزراع السياسي للإخوان المسلمين، الإخوان دول كيف تربوا؟ إحنا الصرف على تربيتنا دم الشهداء، والصرف على تربيتنا أحلى سنين العمر في سجون الظالمين من أساتذتنا اللي سبقونا. طب دول دفعوا دماءهم وأرواحهم، لم يبنوا دولة الإسلام، إنما ربوا رجالة. فالتربية الغالية دي لازم إذا قلنا نصدق وإذا وعدنا وعاهدنا هنوفي. هذه تربية غالية، اللي بيدفع لابنه ولا يصرف عليه فدان أرض ولا يسفره بره يجيب رسالة ولا يقول أنا صرف على ابني دم قلب، إحنا صرف علينا بقى دم الشهداء. فلابد أن إحنا نكون صادقين وأوفياء لهذه الدماء التي أنفقت في تربيتنا. أما مسألة الإعلام ومدمني الفضائيات، ده مسألة يعني الفضائيات الكثيرة متى نشأت وكيف نشأت ومن الذي صنعها وكيف كانت في ظل النظام السابق، يعني كانت بوق للنظام السابق تسبح بحمده ولو عرضت معارضة مستأنسة. هذه القنوات وبعض الإعلاميين وليس كلهم، الكثير من الإعلاميين شرفاء، الكثير من العالميين بنحبهم وبيحبونا وبيساعدوا على بناء هذا الوطن، واحنا مع هذا الاعلام الهادف المهذب اللي بيبني ما بيهدمش. لكن اللي واقف اللي موجود بقى قدام قناه في قناه فضائيه او عايز دايرته تشوفه وفقط وماهوش باصص لانه الكلام اللي بيقوله هيتبنى عليه فعل. احنا عايزين نراجع كلماتنا في المضابط، لأن التاريخ هيشهد المضابط دي حجة، يا حجة لك يا حجة عليك. هذه المضبطة وهذه الكلمات التي تسجل وتسجل عند ربنا قبل ما تسجل في المضبطة، هذه يعني ستكون للتاريخ والأجيال هتشوفها. أنت قلت إيه عشان إيه هيتبنى عليه إيه. أعتقد أن اللي عنده حس مسؤولية عالي وعنده حسن ترتيب أولويات وعنده وطنية صادقة مش هيتكلم ابدا الا زي ما قال استاذنا الدكتور يسري كده، ان الكلمه بيعقلها بيحسبها قبل ما ينطق قبل ما يتكلم.
يا رب إن شاء الله. هنستأذنكم نطلع لفاصل ونستقبل النائب خالد الحداد.
سنعود إن شاء